رضا والديه، لأن رضا الله كما ورد في بعض الروايات لا يكون رضا الله سبحانه وتعالى إلا برضا الوالدين. ولذلك هناك يعني مقولة معروفة بين الناس، يا رضا الله ورضا الوالدين. وكذلك هناك أمر مهم جدا أيضا من جملة الآثار الدنيوية للبر بالوالدين، أن الإنسان البار بأهله ينبغي له أن يعرف بأن ذلك يزيد في عمره، كما ورد في الروايات أن البر في بالوالدين كما ورد في بعض الروايات أنه يمد العمر ويزيد الرزق أيضا. أمر أخير، أن البر بالوالدين أيضا يوجد له البر من أولاده. يعني هناك تعليم مهم جدا، أن الإنسان عندما يبر بأبويه عندئذ سيكون هناك نفس هذه المعاملة من أولاده تجاهه، لأن الإنسان الذي يبر بأهله إنما يعلم أولاده كيف ينبغي أن يتعاملوا مع الأبوين.
نشكر فضيلة الشيخ جعفر عساف على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج أداب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، العلاقة بين الابن مع الأبوين تتأثر بنوع التربية التي يسلكها الأبوان مع الأبناء. منذ أن يفتح الطفل عينه على الحياة، فلو كانت التربية صحيحة وسليمة وتربوية تغطيها روح المحبة والتسامح وتقدير مشاعر الطفل وتطبيق المنهج الإسلامي السليم الذي يأمر برعاية الطفل وإظهار الحب له والتعامل معه باللطف والاحترام، فلابد أن تترسخ العلاقة الطيبة بين الطفل والوالدين منذ صغره وحتى مرحلة المراهقة ثم مرحلة الشباب، وإلى أن يصبح رجلا ويتزوج ويحس بمعنى الأبوة تجاه أبنائه. ولا يمكن أن يجحد هذا الابن حقوق والده أو والدته مهما حدث من تأثيرات خارجية عليه بالتخلي عنهما، خاصة في فترة شيخوختهما، إذ يبقى الابن مراعيا حق والديه ومقدرا أتعابهما.
ولكننا ومع الأسف نجد بعض الأبناء أخذهم بهرج الحياة الغربية وبدأوا يتخلون عن دورهم في رعاية والديهم المسنين. لذلك كثيرا ما نسمع من الحكايات والأخبار ما ينفطر له الفؤاد وتدمع له العين بتخلي الأبناء عن والديهم وتركهم من غير رعاية أو شفقة، بحجة أن ظروفهم الاجتماعية لا تسمح لهم برعايتهم، متناسين ذلك التعب والسهر وكل ما قدمه الوالدان من تضحيات في تربية أولادهم. وغالب ما يتذرع الأبناء بزوجاتهم وأنهن لا يستطعن رعاية والدتهم أو والدهم أو لا يوافقن على ذلك، بل إن هناك بنات تخلين عن آبائهن وأمهاتهن بحجة أن أزواجهن يرفضون رعاية الوالدين، ولكن كما تدين تدان. فمن بر والديه يبره أبناؤه، ومن تخلى عن والديه يلاقي نفس المصير، إذ يتخلى عنه أبناؤه في كبره ويتركونه في مرضه، يعاني الوحدة والعزلة ويشعر بمرارة عقوق الأولاد والأحفاد.
ولكن أيها الأحبة، رغم هذه الظواهر فما زال مجتمعنا الإسلامي يقدس الروابط الأسرية والتقاليد العائلية، فالأب والأم لهما مكانتهما واحترامهما، وللجد والجدة منزلتهما ومكانتهما الاجتماعية واحترامهما، بخاصة لدى الأحفاد الذين اعتادوا من آبائهم أن يحترموا أجدادهم، فصاروا هم كذلك يستفيدون من نصائح أجدادهم ويحبونهم ويتعلمون منهم المفيد من تجارب الحياة ومن الخبرة الوافية التي حصل عليها الأجداد في حياتهم.
أعزائنا المستمعين، وجهنا سؤالا آخر حول بر الوالدين لضيف البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، فأجاب مشكورا. كيف يمكن للإنسان أن يبر والديه في حياتهما وبعد مماتهما في هذا العصر؟
نعم، نعم، هذا حقيقة ما تعرضت له بعض الروايات هذا الجانب الذي ذكرتموه، وهو أن البر بالوالدين ليس مقصورا فقط على موت الوالدين. يعني هناك مع الأسف اشتباه من كثير من الناس الذين ينتظرون البر بالوالدين فقط في حال حياتهما، ولا يلتفتون أن البر بالوالدين ليس محصورا فقط في الحياة بل حتى بعد الموت. ومن هنا عندما يسأل بعض الناس قد يتساءلون ويسألون أن الأبوين قد ماتا وماذا نفعل، نجد هناك بعض الروايات التي تحدثنا أن البر بالوالدين لا يكون فقط في الحياة بل حتى في الممات. ولذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص، يقول إن العبد يكون برا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا. يعني أن العلاقة ما بين الحي والميت لا تنقطع، ولذلك يمكن أن يكون العبد برا، ولكن مع ذلك حتى يكون برا دائما في حال الحياة والموت فلا بد عند موت الوالدين أن يستغفر لهما وأن يقضي بينهما، وإلا يكتبه الله عاقا والعياذ بالله. وإنه أيضا يكمل الإمام الباقر عليه السلام يقول وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا مات قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. فإذا حتى المستمعين الذين قد لا يوثقون في الحياة للبر بالأهل وهما أحياء في الحياة الدنيا، نقول لهم أيضا المجال لم ينقطع أمامكم، فيمكنكم أن تبروا أباءكم بأن تقضوا ديونهم إذا كان عليهم دين، أن تستغفروا لهم، أن تتصدقوا عنهم، أن تصلوا لهم، أن تدعوا لهم، فإن ذلك يجعلكم من البارين بأهلكم فيما بعد الممات، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، نشكر سماحة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية في بيروت على هذه التوضيحات.
ولا يسعنا أعزائي المستمعين إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر وفائق التقدير لحسن إصغائكم لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام، بردينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو تزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلي
عبر من سير عباد الرحمن
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين من أعلامنا العظام ومجاهدينا وعلمائنا المخلدين المرحوم السيد محمد جواد العاملي الرجل هذا كان منارة في العلم ومنارة في التأليف طبعا هذا المرحوم هو من مواليد النجف الأشرف عام 1282 هجرية وتوفي وهو كهل ويا ليته كان يمتد به العمر لينتفع المسلمون بعطائه أكثر وفاة عام 1318 هجرية يعني وفاته توفي وهو كهل في الواقع 36 سنة من العمر توفي بالوباء الذي فتك بمدينة النجف الأشرف آنذاك وكان الوباء وباء غريب وعجيب ملأ الناس وفتك بالناس فتك غريب وسبحان الله ما وجد الناس له علاجا إلا بإقامة التعازي في الشوارع والأزقة مجالس التعزية على الحسين عليه السلام ويقولون استؤصل هذا الوباء من جذوره على كل سيد محمد جواد العاملي وفاته بهذا الوباء الكلام حول مأثرة كبيرة من مآثر هذا العالم الكبير والمجاهد وصاحب اليراع. نعم، المعطي من مآثره كتاب فقهي ضخم اسمه مفتاح الكرامة. هذا الكتاب طبعا هو في الواقع تعليق أو شرح لقواعد العلامة، كأنه العلامة الحلي لما سافر في سفرته الإصلاحية إلى إيران بدعوة السلطان المغولي خدابندا، واهتدى هو والناس جميعا اهتدوا إلى مذهب أهل البيت، طلب ذلك السلطان من العلامة الحلي أن يكتب دستورا فقهيا، كتب دستور فقهي سمي ذلك الدستور بقواعد العلامة، قواعد العلامة الحلي. المرحوم السيد محمد جواد العاملي شرح هذه قواعد العلامة في موسوعة فقهية تعتبر اليوم من أمهات الموسوعات الفقهية، يعني أهم من كتاب مصباح الفقيه أو بلغة الفقيه أو مدارك الأحكام وغير هؤلاء أو جامع المقاصد. هذا الكتاب هو 10 أجزاء بالقطع الكبيرة، وفي الواقع بذل فيه جهدا كبيرا. وطبعا أنا لم أشر في البداية إلى أن السيد محمد جواد العاملي هم عالم كان وهم خطيب وفصيح وبليغ وشاعر أيضا كان، لكن أنا أريد أتكلم عن هذا الكتاب. هذا الكتاب مفتاح الكرامة يقال أن السيد بذل في هذا الجهد، أخذ منه وقتا وأخذ منه نقدر نقول زبدة حياته. إحنا لما نفتح الجزء الأول من هذا الكتاب الضخم نشوف المرحوم السيد محمد جواد العاملي كتب هذين البيتين على صدر كتابه: أتعبت نفسي بهذا السفر مجتهدا، ما صدني عنه شغل قل أو كثرا، كل النهار وكل الليل في عمل، فلا أبالي أطال الليل أم قصر. يقال حتى أن أهله ما كانوا يستمتعون بأبسط قدر من اللقاء معه. كان المرحوم وآنذاك يستضيء بالشمعة، لأن يبدو بذيك الأيام الكهرباء بعده لم يصل، لم يتوفر، كان يسرج الشمعة بعد الشمعة، هاي المصباح، مصباح الزيت، وكان جالس يكتب ليل نهار مكب على التأليف، لا كان يتكلم ويا أحد، وتناوله للطعام أيضا كان زهيد بشيء جزئي. لهذا أحد من رثاه المرحوم السيد محمد جواد العاملي بعد ما ارتحل إلى الرفيق الأعلى، رثاه أكثر من 20 شاعرا، والذي يحب الرجوع إلى ما رثي به المرحوم يرجع إلى الكتب التي دونت تراجم عظماء الإسلام، عظماء الشيعة. أحد الذين رثوه يقول له: تعزوا بني العز الكرام لفادح، ضمن قصيدة طويلة، تعزوا بني العز الكرام لفادح، تناهبت الصبر الجميل مصائبه، لقد طبتم أصلا فطابت فروعكم، فأنتم من الأصل الزكي أطائبه أصبتم. يشير إلى هذا الكتاب: أصبتم، فمفتاح الكرامة والهدى كنوزا بها قد أدرك الرشد طالبه. أحد أساتذتنا الذين كنا ندرس عنده كان يقول، طبعا كل واحد ضالته، هذا كان من الفقهاء الكبار، كان يقول: أنا إذا دخلت إلى مكتبة، أي مكتبة مهما كانت سعتها، فإذا كان موجود فيها مفتاح الكرامة والجواهر أنا أعتبرها مكتبة، وإذا لم يكن بها مفتاح الكرامة وموسوعة الجواهر أدير وجهي وأتركها. على كل هذا ربما فيه شيء من المبالغة. غرضي الحديث عن عظمة هذا الكتاب. وفي الواقع الطائفة الإمامية توالت أيدي القمع والحملات المسعورة وتلك الفترات المشبعة بالحقد والأسى كانت كلها تسعى لدفن حضارة أهل البيت وحضارة الإمامية، لكن بذلوا جهد عظيم علمائنا مثل ابن بابويه، مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كتاب الاستبصار، أو مثلا كتب الأخرى، أو صاحب من لا الشيخ الصدوق الكليني، ذولا في الواقع، أو المرحوم المجلسي رحمة الله عليه، أو المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب موسوعة الجواهر، أو المرحوم الحر العاملي، أو الشهيد الأول والشهيد الثاني. في الواقع هؤلاء لهم اليد الطولة، أو صاحب السرائر، أو العلامة الحلي الحسن بن المطهر. هؤلاء أنقذونا من الضياع، وكم وكم بذلوا جهدا. والله يعلم الله الإنسان يستحقر نفسه لما يمر بجهود هؤلاء ويشوف كم بذلوا من سهر وتعب، لم يعرفوا ولدا، زوجة، نوم، طعام، سفر، وإنما يواصلون الليل والنهار إلى أن استطاعوا أن يوفرون هذه المادة الضخمة وهذا التراث الضخم الذي الآن إحنا نعيش في ظلاله، نتعبد الله بمذهب أهل البيت، ونسأل الله أن يجعلنا من محبيهم، ونسأل الله أن ينور أضرحة هؤلاء العظام الذين خلدوا لنا هذا التراث. أسأل الله لهم مزيدا من الأجر والرحمات، ونسأل الله أن يوفقنا للسير على خطاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المجموعة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. في البداية إليكم هذه الأنشودة تحت عنوان حاسب نفسك، استمعوا معا.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسهم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسهم. واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. حاسب حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسهم. واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. حاسب هل كنت لعصيان تقصد، هل وتصيغ السمع لما حرم. حاسب نفسك كي لا تندم،
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسهم.
واطلب من ربك غفرانا، واسترجعت الله ليرحم حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسهم واطلب من ربك غفرانا فالله بما تفعل من غير رياء تتكتم حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسهم واطلب من ربك غفرانا فالله بما تفعل
أيها الكرام، ضبابية التقييم أو التقييم الخاطئ قد يوصل الإنسان إلى الهاوية والهلاك، وإن عدم معرفتنا لرصيدنا ولمنزلتنا الحقيقية عند الله قد يوقعنا في أخطاء كبيرة. أما لو كان تقييمنا لحالتنا تقييما صحيحا وواقعيا ودقيقا لكان الأمر أقل صعوبة، حتى لو كان الرصيد ضعيفا أو مخجلا، ولكنا أكثر توفيقا في معالجة الضعف والمشاكل والأزمات. أيها الأحبة، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع إليها: يا ليل قد هل الهناء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
يا ليل حل الهنا والجو طاب وبمن دعا وبمن أجاب حل الهنا والجو طاب إن اللقاء مع الصحاب إن اللقاء مع الصحاب والأهل من أحلى المنى يا ليل قد حل الهنا
يا ليل
ينبني عرض وبيت ينبني نفحاتها تنتظنا يا ليل قد حل الهنا
أحبتي الأفاضل، حينما نرجع إلى سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نجد المئات من الأحاديث والنصوص الشريفة التي تركز على موضوع الجهاد وتقرر بصراحة أن الجهاد أهم وأفضل من جميع الأعمال والعبادات الأخرى. هناك حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. نحن الفتيان من جند، هذا هو عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، نستمع معا إليها ونترككم الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء. إليكم هذه الأنشودة.
نحن الفتيان من جند، أثرنا الموت من أجله. نحن الفتيان من جند، أثرنا الموت من أجله. نحن الفتيان من جند، أثرنا الموت من أجله.
رمينا الدنيا كل بعيد، وحدنا
نحن الفتيان من جندك، أثرنا الموت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، مكارم الأخلاق، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 59. عند الساعة 5:26 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:32. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:41، يليه نور وبلاغة. عند الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:24. معالم النور في الساعة 6:41، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم. موضوع البحث هو قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وأكمل تحياته على أشرف أنبيائه وسيد رسله حبيبه ومصطفاه أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يلاحظ في القرآن الكريم تارة يكون التعبير يراد به تشريف لخصوص المؤمنين، عناية من الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، تشريف للمؤمنين وإن كان التكاليف الشرعية لكل أحد. وتارة يكون الحديث للإنسان بما أنه إنسان، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فإن هذه الحقيقة واحدة. في هذه الآية تقول: يا أيها الناس، خطاب للناس، كل الناس. نعم، هناك أناس يسمعون ويعقلون ويستجيبون ويقولون: نعم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وهناك لا سمعنا وعصينا. إنما هو خطاب للناس: اتقوا ربكم. لاحظوا دقة التعبير، أمر بالتقوى. إذن أول ما صدرت به هذه الآية المباركة هي تقوى الله. ناس يعني معناه مخلوقون لله، هذا الإله هو قاعد يخاطب هؤلاء الناس الذين خلقهم، فأول أمر يوجههم إليه أنه عليهم أن يتقوه، عليهم أن يراقبوه، عليهم أن ينظروا أمره ونهيه. بمباشرة قرن بالأمر بالتقوى، لم يقل هنا اتقوا الله، وإن كان في آية أخرى اتقوا الله، ولكن لما كان الحديث عن الخلق، ولما كان حديث عن الناس، ولما كان الحديث يأخذ جنبة تربوية، جيء بكلمة الرب: اتقوا ربكم. يعني هذا الرب الذي هو يربيكم ويرعى شؤونكم، يرعى مصالحكم، إذن عليكم أن تتقوه حق تقاته. اتقوا ربكم. ثانيا أيضا، غير أنه تربية، لا، هو أيضا خلقكم، ربكم الذي خلقكم. ثالثا أيضا، لاحظوا هذا الإبداع، خلقكم من نفس واحدة. إذن هنا سواسية تشمل كل أحد، قانون يشمل الجميع، عدل منبسط يشمل كل أحد، فإن كل ما في هذا الخلق إنما هو قد خلق من أمر واحد. ولذلك أثر، ولذلك تنبيه سنذكره إن شاء الله فيما بعد، أن الإنسان حينما يكون مرجعه إلى أصل واحد، إذن في ذلك التساوي وفي ذلك الاتفاق، ولا يمتاز أحد على أحد. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي المعبر عنها بآدم عليه السلام، أو من حقيقة واحدة كما ذكر في محله بعد، وخلق منها زوجها. نحو آخر في الخلق، أن الخلق الأول النفس الواحدة مو خلق منها بمعنى أنه اقتطع منها، وذلك حديث الآن ما يعنينا حواء من أي شيء أخذت، ومثل ما حتى النسوان مساكين يعترفوا على روحهم، وش نسوي احنا في عمرنا، احنا مخلوقين من الضلع الأعوج، هم بعد عارفين هالسالفة بعد، لا، المسألة لا هو ضلع أعوج ولا شيء، نفس الطينة، بل في بعض الروايات أنه خلق آخر، بمعنى آدم خلق ثم بعد ذلك خلقت حواء عليهما السلام من جنسه وعلى شاكلته، وما يهمنا الآن من فاضل طينته أو من غيرها، بس مو مثل ما يتصور أنها من الضلع الأيسر، ولذلك أمور لا حاجة للإفاضة فيها بعد أن نؤمن بعدل الله وبحكمته. بين الأصل وبين المصدر، ثم بعد ذلك أن الكثرة التي تملأ الدنيا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات أيضا، يعني محذوف الوصف المكان، رجال كثر وكذلك أيضا نساء كثر. وتقول الآية أيضا مرة أخرى: وكأن الله، وهو كذلك تبارك وتعالى، يرعى هؤلاء العباد، يحتاجون إلى التذكير به دائما. فتحت الآية اتقوا الله، وختمت الآية واتقوا الله الذي تساءلون به. الله مقياس، الله هو الشيء المهم الذي نسأل به ونسأل عنه، وعطف على ذلك أمرا آخر، ولتأملوا للدقة: بث منهما رجالا كثيرا ونساء، من مصدر واحد. بطبع هذا البث وبطبع هذا التكاثر وبطبع التناسل تنشأ الأرحام. إذن الأرحام من أين تقع؟ تقع من ذلك التناسل. إذن سيكون الناس لحمة واحدة ينحدرون من أصل واحد وينبثون كثيرا وتربطهم أرحام خاصة. هذه الأرحام لوحظ في الآية الكريمة أنها عطفت على الله جل جلاله، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام، أمر مهم، اتقوا الله واتقوا الأرحام، عطفت على الله جل جلاله، وذلك الشيء العظيم المهم. الآية تختم أمرها وبراعتها بهذه الناحية: إن الله كان عليكم رقيبا. الرقابة غير الحراسة، لا، الرقابة من أعلى ينظر إلى كل الأمور يشاهدها، إذن لا تخفى عليه خافية. أنت مو مسألة علانيتك أمام الناس محترمة، لا، سرك عند الله يكون محترم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا مجمل المقدمات ومجمل هذه الآية. أما الركائز التي أذكرها هنا فهي: أولا، كان الله ولا زمان ولا مكان، وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد، وكان الله فخلق الزمان والمكان، وكان الله ولا خلق فخلق الله الخلق. هذه حقيقة أول. إذن يتمثل في ذلك الغنى المطلق لله تبارك وتعالى. ولهذا سورة التوحيد، سورة الإخلاص بتسمية أخرى، هي صفة الرب، هي نسبة الرب لما فيها من هذه الحقيقة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هنا، ولهذا تقرؤون من المستحبات، تقول بعد ذلك: كذلك الله ربي، كذلك الله ربنا. هذه نسبة الرب، هذه ركيزة أولى. إذن كل ما يأتي من أحكام، كل ما يأتي من شؤون الله سبحانه وتعالى، ما عنده وحاشا حيف أو ميل لجهة على أخرى، ترجيح لكفة على ثانية، وإنما هو الحق، وإنما هو العدل، وإنما هو الرقيب على كل شيء. هذا أولا. ثانيا، بأن هذا الخلق الذي خلقه الله يتمثل فيه القوة، وتتمثل فيه القدرة، ويتمثل فيه الإبداع، وبالطبع أن يكون ذلك عن حكمة، وإلا لكان عبثا. في هذا الموطن أيها الأعزاء المؤمنون، حديث قرآني كثير ولافت ومثير. من أولى حقائقه أن الله جلت قدرته في قرآنه العظيم يصرح ويجهر ويؤكد أنه هو المتولي للأمر كله، يعني هو الخالق، هو الرازق، يقول: أنا اللي خلقت، أنا اللي رزق، أنا اللي صنعت، ويعدد المراحل التي ينشأ عليها هذا الإنسان في كل مراحلها. إذن هذه حقيقة جلية لا توجد في كتاب آخر غير كتاب الله، أن الله تبارك وتعالى صاحب هذا الكتاب هو يجي يقول: ترى هالعالم هذا اللي تشوفه كل خلقي، ويبين كيف خلق هذه الأمور، وبالفعل براهينها معها، قياساتها معها، أدلة الحق تقترن بكل ما قال، بحيث أن ذلك لا يعلم إلا من قبله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هنا الحكمة والإبداع والقوة والقدرة تتمثل. لاحظوا، يقول تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. إذن هنا في هذه الآية تبين عنوان الخلق الأول، أن الخلق الأول تم بهذه ابتداء صنع، مو على مثال يحتذي به أبدا، وإنما هو إنشاء، وإنما هو ابتداع، وإنما هو إظهار لقوة وإظهار لقدرة تمثل بذلك. بالكيفية التي تذكر في الروايات، ولا مجال ولا حاجة إلى تفصيلها كيف كان ذلك التراب، ثم بعد ذلك صار إنسانا، صار بشرا. هذا خلق الأول تذكره الآية الكريمة، وذلك حديث غير حديث خلق الملائكة، ما ندري عنه، ندري أنهم منه غير خلق الجن والعياذ بالله، أنهم من النار، هذا أمر آخر ليس في حديثنا. هذا موت. موطن آخر تقول عنه الآيات الكريمة: والله خلقكم من تراب. تأملوا تعبيرات القرآن، تدرج الواحد لو يقرأ القرآن ويربط بين الآيات يقف على المحير، يقف على العجب العجاب، يقف على هذه الحقيقة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقول هذه الآية: والله خلقكم من تراب، تقرر الحقيقة الأولى التي كان عليها أمر آدم، عليها أمر عيسى، ثم من نطفة نحو آخر في الخلق بين البشر أنفسهم، بين آدم وحواء، ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحملوا، لاحظوا قياساتها مع وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عقولنا، وأن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، إنه الرب الرحمن وإنه الكريم الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم، نسألكم الدعاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني، أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،